يسر راحة المسك أن تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى تركها صلوات الله وسلامه عليه على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اقتفى آثارهم واتبع منهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإليكم أحمد الله الذي لا إله إلا هو على أن جمعنا في بيت من بيوته نستذكر دينه ونتدارس شرعه وننهج بذكره، فسبحان ربنا يوفق لطاعته ثم يجزي على توفيقه، وسبحان ربنا يهدي إلى الرشد ثم يثيب على هدايته، فله وحده جل وعلا المنة والفضل من قبل ومن بعد، وله وحده تبارك وتعالى الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. معاشر المؤمنين، إن من الحقائق المسلمة أن الإسلام هو الدين الأوحد الذي تعبد الله به الخلائق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة دون سائر الملل والنحل، ابتغاه الله جل وعلا لنفسه وارتضاه لعباده وشرعه لهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم أيها المؤمنون، من هذه الحقيقة يتضح أن كل أمر مقتبس من الإسلام فلا مقتبس من مشكات الإسلام فلا بد أن يكون متميزا على ما سواه، متفردا مستعليا على ما عداه، لأنه مقتبس من مشكات الإسلام المبني على هدي الوحيين الكتاب والسنة. فإن قال قائل: ما تقولون في تقهقر مسلم العصر وتخلفهم عن ركب الحضارة وتقدم الأمم الكافرة؟ قلنا مجيبين: إن مما يقع فيه سذاج الناس وفلاسفة الغرب وزنادقة الشرق أنهم يقيسون حضارة الغرب بواقع المسلمين اليوم، ولا يقيسونها بالإسلام كمنهج متكامل، وإنما يقيسونها بحال المسلمين وما هم عليه الساعة من بعد عن دين الله جل وعلا، متناسين أن هذا التقهقر والتخلف الذي أصاب أمة الإسلام اليوم إنما أصابها لبعدها عن دين الله جل وعلا. ورحم الله القائل: أبيت اللعن ما أدركت ديني ولو أدركته لرأيت دينا، فكم يعزى إلى الإسلام ذنب وكل الذنب ذنب المسلمين. على أن من أعظم المصائب التي أصبنا بها أن هناك من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا لم يقف بنا الأمر مع أولئك الكفار الظاهرين، وإنما ظهر فينا أقوام والعياذ بالله ما زالوا يطعنون في دين الله تبارك وتعالى ويهمزونه ويلمزونه متناسين أنه من عند الله جل وعلا. فصرنا وإياهم كما قال الأول: دعوت على عمر فمات فصرني، فعاشرت أقواما بكيت على عمري. فسبحان الله، ما أجرأهم على الله وما أحلم الله الكريم العظيم عنهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، إننا نتحدث هذه الليلة عن البيت المسلم، وهذا يطرح تساؤلات عدة عند كل من يسمع عنوان المحاضرة أو أن يريد أن يبقى تفاصيلها. لما كان هذا العنوان؟ ولما كان هذا الحديث؟ فنقول مجيبين: أننا نتحدث عن البيت المسلم لأن رعاية البيت المسلم وعناية المسلم بأهل بيته هذا أيها المؤمن من هدي الأنبياء ومن سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حكى الله تبارك وتعالى عن نوح أنه كان حريصا أشد الحرص على رعاية وهداية ابنه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلما غرق ما زالت الرحمة في قلبه لأهل بيته. قال رب إن بي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء ومن أعظم رؤوس ملة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، كان رفيقا شفيقا حريصا على أن يهدي أباه للإسلام، فكان اللسان الذي يتكلم به مع قومه خلاف الخطاب الذي يوجهه لأبيه، لأن عنايته بأبيه كانت أعظم وأشد. ولذلك حكى الله عنه قوله: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات التي وردت وأثبتت كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية أهل بيته، وفي مقدمتهم أبوه آزر. ثم إن إبراهيم لما من الله عليه بالظهور والاستمرار في الأرض وفي مرض موته كان حريصا أن يبقى عنايته بأهل بيته أمرا مستمرا، فجمع بنيه في مرض موته كما أخبر الله عنه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونقل الله جل وعلا في كتابه العظيم حكاية عن لقمان ذلك العبد الصالح أنه كان حريصا بأهل بيته، فكان يقرب ابنه ويناجيه ويدعوه ويقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا من مواعظ ووصايا لقمان لابنه. ثم انتقل الأمر واستقر إلى هدي سيد الخلق إلى رأس الملة وإمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فامتثل عليه الصلاة والسلام أمر ربه بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبلغ الدعوة إلى أهل بيته في المقام الأول، وإن كان حرصه صلوات الله وسلامه على الأمة جمعاء أمر لا ينكره إلا جاحد كافر لا يعلم من الدين ومن أسباب ومن أخبار السيرة النبوية إلا القليل. فنقول أيها المؤمنون من هديه صلى الله عليه وسلم دعوة أهله. ولذلك من تأمل السيرة النبوية العطرة وتلك الأيام الزاهرة وجد أن من أوائل المسلمين خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، فهذا زوجته، فهذه زوجته، وهذا ابنه الذي تربى في بيته وإن كان ابن أخيه نسبا، وذلك مولاه وربيبه في الأصل زيد بن حارثة. فكان أولئك القوم من أوائل المسلمين لأن الدعوة انطلقت أصلا من بيته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أول رجال الإسلام لأنه كان الخليل المصاحب لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. مما يدفعنا للحديث عن البيت المسلم أيها المؤمنون أن البيت المسلم في هذا العصر أصبح مرما وهدفا لسهام أهل الكفر، أصبح مرما وهدفا لمناح ومكر وكيد أولئك الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، مما أضحى حالهم لا يخفى على أحد من رؤوس الكفر والإلحاد والزندقة والعلمنة في الشرق والغرب، الذين يريدون أن يطوروا في البيت المسلم أركانه ويهدموا بنيانه ويضيعوا إيمانه ويفسدوا فتياته وفتيانه. فعمدوا والعياذ بالله عمدوا إلى الأفلام الخليعة وإلى الأغاني الماجنة وإلى الروايات الفاضحة، ولجأوا إلى الدعوة إلى الحريات والدعوة إلى المساواة والدعوة إلى التنكر التام لكل موروث والدعوة إلى التقليد الأعمى، وجعلوا من الغرب إلها يعبد من دون الله. ظن الناس أن العبادة تنصرف في هيئات الصلاة والصيام، وقد يحب الإنسان رجلا يجعله لله تبارك وتعالى ندا، وقد يحب الرجل حضارة قوم حتى يؤمن بها ويسلم لها فيترك ما شرع الله وما سن الله جل وعلا لعباده وأوليائه، فيعرض عنه ويقبل على حضارة كافرة وعلى ما يزعم أنها عطيات العصر وأطروحاته، فيفر إليها ويستسلم لها، وربما عبدها من دون الله وهو لا يشعر. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذا الأمر يجعل الحديث عن البيت المسلم أمرا ملحا وأمرا لا بد منه في هذا العصر على الأقل، لأن ذلك المكر وذلك الكيف الذي دعوا إليه إنما هو في الحقيقة ألوية خفاقة وشعارات براقة في ظاهرها، ولكن وراءها الشر المستطير لأنها تدعو إلى إبليس وجنده. قال: أرأيت هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. سلك الله بنا وبكم عباد طريق عباده الصالحين. أيها المؤمنون، نتحدث عن البيت المسلم لأن نرى أن من المصوغات الشرعية للحديث عنه أن بيت المسلم أعظم قلاعه وآخر حصونه، فإذا هدمت هذه القلاع وقومت هذه الحصون أثمر ذلك والعياذ بالله عن الضلالة وعن الزيغ بعد الرشاد. والمسلم مطالب بسد هذه الثغرة سدا عظيما. لا يؤتى الإسلام أيها الأخ الكريم من قبلك في بيتك، لأن هذا البيت الذي أنت فيه مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. ونتحدث عن البيت المسلم لأنه لا يوجد مؤمن تقي على ما نعلم إن كان مؤمنا بالله حقا إلا وهو يود أن يرزقه الله الجنة. فالجنة غاية الأمان ومنتهى الأمان، ومع أن المؤمن يسعى لأن يرزقه الله الجنة هو كذلك حريص على أن يرزقه الله وأهل بيته الجنة. فما أسعد المؤمن إن قرن الله بينه وبين أهل بيته في جنات النعيم. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إلى أن قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نتحدث أيها المسلمون عن البيت المسلم لأننا نعتقد لازمين أن رعاية المؤمن لبيته ورعايته لأولاده على وجه الخصوص ينشأ عن ذلك جيل مؤمن، وينشأ عن ذلك نشأ صالحين يقومون بتأدية الواجب في أمة الإسلام. فهذا هو الطريق الحق للإصلاح والدعوة إلى الله وللسعي في إعلاء كلمته. أما أن يبدأ الإنسان من قمة الهرم فيسعى في سفك دماء المسلمين وتقويض مصالحهم وتأجيج العامة وإثارة الدهماء وما إلى ذلك من الطرائق التي ما أنزل الله بها من دين ولا برهان ولا سلطان، هذا ما أمر الله به ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنا نعوذ بالله أن نظن في أنفسنا أننا أعظم هديا أو أشد فكرا أو أنجأ طريقة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إن من لم يعجبه قول الله وقول رسوله هدي الله وهدي رسوله فلا أعجبه شيء قط، لأنه إنما يسعى إلى الباطل ولم يسعى إلى الحق في شيء. فعناية المؤمن ببيته وإصلاحه لأهله وزوجته وأولاده ينشأ عنه ذلك الجيل والنشأ الصالح الذين يقدمهم ذخرا لأمة الإسلام وسندا لدعوة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ثم نقول أيها المؤمنون: ما المعنى المراد من البيت المسلم؟ كلمة البيت إلا أن تطلق فيراد بها معشر الأحبة الجدران والحيطان، الشرفات والأورقة، الغرفات والمجالس. وهذا نظيره قول الله جل وعلا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة على لسان المنافقين. وقصدوا أن البيوت والجدران والحيطان التي يسكنونها مكشوفة للعدو. ومنه كذلك يحمل قول ميسون زوج أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه يوم أن قالت: لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيب، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أريب، ولبس عماءة لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشبوب. فإنا قصدت أن مضارب قومها في البادية أحب إليها من بيت أمير المؤمنين، ولم تقصد أن العشرة مع معاوية أسوأ لديها من العشرة مع رجال قومها. وقد يطلق البيت أيها الأحبة ويراد به أهله، يراد به سكانه، يراد به عماره، ومن هذا قول الله جل وعلا في كتابه: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. جزم أهل التفسير أن المعني به لوط، أن المعني به لوط وبيتاه صلوات الله وسلامه عليه، فالله نجى لوط وبيتيه ولم ينج الجدران والجدران والحيطان والغرف والأمكنة التي كان يسكنها لوط عليه الصلاة والسلام. وأحيانا تضاف كلمة أهل إلى كلمة بيت فيكون المقصود البيت وعماره، ومن هذا قول الله جل وعلا: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقول الله على لسان أخت موسى: وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قلنا في مقدمة المحاضرة أن كل ما كان من مشكات الإسلام لابد أن يكون متميزا متفردا على غيره وما سواه. فالبيت المسلم من الطبيعي أن يكون متميزا تميزا كليا عن بيوت الكفر والشرك والإلحاد، ويكون متميزا تميزا جزئيا عن بيوت عصاة المؤمنين الذين لم يخرجوا من رقة الإسلام ولا من حظيرة الدين، ولكن لهم من المعاصي والآثام ما لهم. وهذا الأمر أو هذا التميز يكون بمقدار ما استسقى ذلك البيت من منهل الله ومنهل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن لبيوت المسلمين ما يميزها، وأعظم ما يميز البيت المسلم ذلك الإيمان الذي يضفى على البيت ويجلل أهله حتى تراه على محياهم وعلى عيونهم. فقد ترى الرجل وأهل بيته لا تجد ما يجمعهم من العروق أو ما يجمعهم من الدماء، قد يكون في الهيئة مختلفين، ولكنك ترى وميضا من نور وقبسا من الهداية على محياهم، فتعرف من النظر إليهم أنهم أهل بيت واحد. ذلك يا أخي أن الله جل جلاله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فإذا رأيت ما إذا أردت أن تعرف مقام رجل عند الله جل وعلا فانظر إلى الإيمان الذي في قلبه، وانظر إلى مدى إقباله على الله، إقباله على الطاعة، فذلك مكانته عند ربه. رأى الحسن البصري أقواما يعصون الله جل جلاله فنظر إليهم وبكى ثم قال: قال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. الله جل وعلا إذا أحب عبدا عصمه عن السيئات، أحجمه عن اقتراف الذنوب، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يحبه. أما إذا أمهل الله العبد وجعله يستغرق في المعاصي أطلق الله لعبده العنان وجعله يرفع في المعاصي، فإن ذلك يدل على هوان ذلك العبد على الله. أسأل الله لي ولكم في هذا المقام العافية من ذلك كله. فنقول إن أعظم ما يميز بيوت المسلمين ذلك الإيمان الذي يجلل ذلك البيت ويظهر على محيا أهل ذلك البيت. ولذلك ورد أن نصارى نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجادلهم بالتي هي أحسن في قضية إثبات أن عيسى لم يكن يوما قط ولدا لله، قال الله بعدها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين أهل بيته، وأخرجهم ليباهي لأساقفة نجران من النصارى، وقال إذا أنا دعوت فأمنوا. ورد في بعض الآثار أن أولئك الأساقفة لما رأوا نور الإيمان على محيى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، قال بعضهم ببعض إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيح الجبال عن أمثلتها لأزالها، فكيف تظاهرونهم؟ فامتنعوا عن مباهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وقبلوا بالجزية كما هو معروف المشتهر بالسيرة. والمقصود أن هذا الإيمان الواقر في قلوب أهل البيت هو أعظم ما يميز بيوت المسلمين عما سواها. وهذا الإيمان له ثمرات تجعل من هذا التميز أمرا عاليا مستعليا على غيره، ومن أعظم ذلك المسارعة إلى الطاعات والمصادقة من الخيرات. الله جل وعلا أثنى على آل زكريا بقوله وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأثنى على داود وآله بقوله اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولا ريب أيها المؤمنون أن المسلمين عالمهم وعامتهم متفقون على أنه ما من شيء بعد الشهادتين أعظم من المحافظة على الصلاة في وقتها، فمحافظة أهل البيت الواحد على الصلاة في وقتها من أعظم الأدلة على أن هذا البيت بيت المسلم، لأن الصلاة عماد الدين أمر الله بها في أكثر من 100 آية في كتابه الكريم على ما أحفظ الساعة، وندب الله جل وعلا إليها خلقه أجمعين بلا استثناء، وأوجبها الله حضرا وسفرا، وأوجبها الله صحة ومرضا، وأوجبها الله حربا وسيما، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبإقبال أهل البيت وإقبالهم على هذه الطاعة يدل ويعرف تميزهم عن غيرهم من بيوت المسلمين. لذلك من البيوت والعياذ بالله من يسمعون الأذان بعد الأذان والنداء بعد النداء والصلاة بعد الصلاة، ولا ترى منهم والعياذ بالله من يقوم ويخرج إلى المسجد ليعفر وجهه لله جل جلاله. فإذا حلت بهم النوازل ونزلت بهم المصائب رفعوا أطف الضراعة والدعاء إلى الله. سبحان الله من تناقض الموقفين، لو عبدته في السراء لأجابك في الضراء، وإن كان الله جل وعلا قد يجيب بعض عباده وإن لم يكن له من الخير شر من الخير شيء. وإذا مس الإنسان ضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعنا إلى ضر مسه، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فنقول إن الصلاة يجب أن يحرص رب الأسرة في المقام الأول على أن يجعل من نفسه لأبنائه قدوة في السعي إلى الصلاة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعلم أنه طعن وهو في المحراب، في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفل سرته رضي الله تعالى عنه، فتراجع إلى الخلف وجسده يتعب دما ويمزح جراحا. أين ذهب؟ والله لم يذهب إلى قسم الطوارئ ولم يقل للناس اقطعوا صلاتكم فإني مطعون. وقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالصف وقدم عبد الرحمن بن عوف للصلاة، وانتهب رضي الله تعالى عنه قائما بالصف يسلم مع المسلمين. فلما كلمه الناس قال تلك الكلمة العظيمة، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا كان هذا الصحابي الجليل يسلم جماعة وهذه حاله، فمن الناس والعياذ بالله من يغضب إذا تسابق أبناؤه إلى إيقاظه للصلاة، صلاة الفجر أو صلاة العصر، وينزل غضبه وسخطه على أهل بيته. كيف تجاوز الحدود واقتحموا غرفة النوم؟ كيف تجرى هذا الابن على أن يحرك قدمي أبيه ويدعوه إلى الصلاة؟ وكان من المفروض أن يحمد الله على أن أخرج من صلبه ابنا يدعوه إلى عبادة الله تبارك وتعالى ويذكره بشعائر الدين. ولذلك ترى البيت المحافظ على الصلاة ترى ذلك منعكسا حتى على الغرف وعلى الجدران وعلى الحيطان. ترى في البيت
سجادة مطوية ورداء امرأة فقية، ترى مصحفا قد ورعت وسطه علامة تدل على انه قد قرئ فيه منذ قليل. اما تلك البيوت التي لا تعرف الصلاة، لا تجد في غرفات البيت وعند حيطانك الا اعقاب السجائر واوراق البالوت وما الى ذلك من الدلائل على ان في هذا البيت تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. وكما ينبغي على الوالد ان يجعل من نفسه قدوة في صلاة الفرض، ينبغي عليه ان يجعل منها قدوة في صلاة الليل. دخل صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة، دخل على علي وفاطمة وهما راقدان على فراشهما لم يناما بعد، فقال: ألا تستيقظان؟ ألا تصليان؟ فقال: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فرعاية الرجل لأهل بيته وتفقدهم إياهم في قضية الصلاة على وجه الخصوص إنما يدل دلالة جلية على تميز ذلك الأب وذلك الراعي في بيته، وعلى أن أهل هذا البيت مسلمون قريبون من الله جل وعلا. وكما ينعكس أداء الصلاة على نواحي البيت وأورقته، ينعكس حتى على الأطفال. إذا زرت أخا لك في الله عرض عنه صلاته، وقرب إليك أبناؤه لتداعبهم وتكلمهم، تجد أن الطفل عقليا يقوم بحركات الصلاة. ودخلت والله بيوت بعض أبنائها يرفع يديه كأنه قائم في صلاة المتر، فتعرف مباشرة أن هذا الابن لم يأتي بهذا الشيء من عنده، وإنما حاك أبويه أو أحدهما أو حاك أخا من إخوانه. وبعض البيوت عافانا الله وإياكم تدخلها فيقرب إليك الأبناء والبنات فإذا هم يتمايلون فيتراقصون طربا، وكل يحكي ويمضي عما يراه. وهذا أمر معروف مشتهر، لأن الإبن جبل على الاقتداء والاقتداء بأبيه أو بأمه أو بكبار أهل بيته. كذلك أيها المؤمنون، مما يميز البيوت المسلمة وينبغي أن تكون عليه التآخي والمحبة. هذه الدنيا غالبا هي أسباب الخصام بين الناس، فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. هذا أمر ما يختلف عليه اثنان. والبيوت المسلمة ينبغي أن تبنى على المودة والمحبة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم، فمن بعض أفراد الأسر من إذا حدث بينه وبين أحد إخوانه في البيت خصام أو جدال عارف جعل منه أمرا كبيرا، فوسع الفجوة واشترط على أهل بيته لا يكلموا فلان، وأخذ يرى من معه ومن ضده، فاتسع الخرق على الراقع، وضاق الأمر على من يريد أن يصلح بينهم، واتسعت الفجوة ولم يبقى للإصلاح موطن ولا سبيل. الكبار أيها الأحبة، العظماء في الناس، مثل هذه الأمور لا يتنازلون إليها، يترفعون على أن يجاري أحدا من بيتهم أو من غير بيتهم في السباب والشتائم. الكبار فقط، الربانيون فقط، هم الذين يحتوون هذه المشاكل ويتقبلون أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم. وقد قالت العرب في أمثالها: إذا عز أخوك فهد، أي تنازل قليلا، لأنه إذا أنت أمير وأنا أمير كما قد قيل فمن يسوق الحمير؟ لا بد للناس من أن يتنازل بعضهم عن بعض، والتنازل إنما يقوم به من هو أعظم شأنا وأقرب إلى الله جل وعلا. ولا أشكو تلون أهل ودي ولو أجدت شكايتهم شكرت، إذا جرحت مساوئهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت هدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موقفنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. ولكننا نكون أحسن حالا ونقول حتى يوم الحشر نسأل الله أن يغفر لهم ويعفو عنهم فلا نريد من أحد حاجة. على هذا ينبغي أن ينشأ المسلمون. والحق أننا نعتب على بعض الشباب المنسجمين قلة الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فحصر الدين في العبادات في الصلوات والصيام وإن كانت في الدين من المقام الأعلى المعروف، ولكنها قطعا ليست الدين كله. لذلك ينبغي أن يعرف الشاب المسلم دوره ومسؤوليته في البيت. فمن الشباب من يظلم زوجته ويظلم أولاده بحجة بره لوالديه، ومن الشباب من يكون فيه العكس فيظلم والديه بحجة حديث قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، فيظلم الوالدين فإن كلمته قال يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وإذا ظلم زوجته على حساب والدته وأرشدته قال نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن زم هذا فم الجنة قال ففيه ما فشاهد. الذي ينبغي أن يعرف أولا لا يمكن أن يكون في أوامر الله تعارض، ولا يمكن أن يكون في نواهي الله تناقض. التناقض والتعارض في ذهن هذا الشاب وليس في دين الله تبارك وتعالى من شيء. إنه صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة بقوله إنما الطاعة في المعروف، فلا يجوز أن تظلم الزوجة على حساب الوالدين، ولا يجوز أن يظلم الوالدين على حساب الزوجة، ولكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن غضب بعد ذلك فإنما غضب من الحق ولم يغضب من الباطل. وقلنا إن القاعدة إن من لم يرضيه الحق لا يرضيه شيء، وقد قيل والمريض القلب فجرحه الحقيقة. فالربانيون الذين يسترشدون بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم يتبع المنهج الواضح الذي بينه الله وبينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الوالدين، في التعامل مع الأولاد. والمقصود أنه ينبغي أن يعم البيت المسلم التعافي والألفة والمحبة. ومن أسباب قيام هذا التعافي أن يؤدي كل شخص في البيت حقه على الوجه الأكمل. فمن الناس من تراه قد خلف وراءه والدين لا يسأل عنهما، وزوجة مهمل، وأولادا في الشارع ضائعين، ثم يذهب إلى فرح أو إلى زواج ويثني ركبته ليحدث الناس عن إعفاء اللحية وتقصير الثوب، فيرمي دين الله جل وعلا بما ليس فيه، ترك ما هو أعظم وأخذ يحدث الناس بما هو أهون. وإن كان ليس في دين الله شيء هين بمعنى المعروف، ولكن المقصود أن هناك أولويات وأهم ومهم. ينبغي على العبد أن يعرف أن الدين يؤخذ جملة أو يترك جملة. أما أن تأخذ من الدين ما تقدر عليه أنت وتترك من الدين ما لا تقدر عليه وما لا يوافق هواك فإن هذا مرضا في نفسك وليس نقصا في دين الله تبارك وتعالى. كذلك إن الأحبة مما يعين على التعافي والمحبة بين المسلمين أن يترفعوا عن النبذ بالألقاب. غالبا في بعض البيوت تجد كل شخص في الأسرة له نبذ معلق يناديه إخوانه به يا فلان يا فلان حتى أضحى أمرا مشتهرا. والله جل جلاله يقول قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا يا ربنا؟ إن الشيطان يلزغ بينهم. لما يلزغ بينهم؟ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عدوك لا يمكن أن يريد بك الخير أبدا. فالترفع عن مثل هذه الأمور أمر واجب، مع أنه أحيانا تجد هذا الشاب الذي ينبذ إخوانه في البيت تجده خارج البيت في أدب وكمال، ويستحي أن يقول لصاحبه يا فلان، بل يكنيه يدعوه بأحد أسمائه إليه. فسبحان الله، كيف يوزعون خيرهم على الناس ويحرمون أهل بيتهم من خيرهم؟ والظن والأولادهم أن يجمعوا خيرهم لأهل بيتهم ولغيرهم. فالمسلم عنده المصداقية بالتعامل مع كل أحد قريبا كان أو بعيدا. ثم نقول أيها المؤمنون إنما منهج بيوت المسلمين كذلك الحياء. الحياء يقول عنه صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، ولا يأتي إلا بخير. ولا ريب أن الحياء في النساء أوكد منه في حق الرجال. ولما كان الحياء جانبا عظيما وركنا منيعا في حياة المرأة المسلمة، لجأ دعاة الرذيلة وأعداء الإسلام إلى تقويض هذا الأمر وهديه في بيوت المسلمين. لجأوا إليه لأنهم يعلمون أن المرأة إذا فقدت حياءها هان عليها أن تصنع كل شيء، هان عليها أن تقتحم أي رجل، هان عليها أن تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. فلجأوا والعياذ بالله بكلمات معسولة ودعاوى كاذبة وأراجيف ليست من الحق بشيء إلى أن تفسد المرأة حياءها، زاعمين أن ذلك هو التطور وما تقتضيه متطلبات العصر وما يقتضيه الانخراط في ركب الحضارة وما إلى ذلك من الكلمات الموهومة والأراجيف الكاذبة كما بينا سلفا. ونحن نظن والله تعالى أعلم أن الناس كلما خرجوا عن الفطرة ونظروا إلى الحضارة المعاصرة فقدوا شيئا من الفطرة والقبول عند الناس. وبيان ذلك أن الحضارة فيما أعتقده حضارة، حضارة بمعنى التقليد المعروف الشائع بين الناس، وحضارة بمعنى محاكاة لأهل الغرب وتقليد أولئك الذين انسلخوا من الأخلاق والقيم والمبادئ. هذه الحضارة الثانية حضارة لا يمكن أن ينالها الإنسان إلا بأن ينفرخ من الفطرة التي فطر الله عباده عليها. ولذلك لو رأيت امرأة تعيش في الصحراء في مضارب قومها تحتطب طيلة النهار ثم إذا أقبل المساء حملت ما احتطبته على رأسها وأقبلت على مضارب قومها تريد بيتها، فلربما رأت رجلا عارضا عابرا فإذا رأته ارتعدت فرائصها وتغير لونها، وربما ألقت ذلك الجهد الذي كانت تعمل به طيلة يومها ألقته على الأرض، ولربما فرت هاربة حياء وحشمة وخوفا أن تمن بها الظنون أو أن تكشف لها عورة أو أن تبدو منها سوءا. هذا الذي دفعها لأنها ما عرفت ولا رأت ولم تعرف أمام شاشات التلفاز لترى نساء الغرب كيف يتقمصن وينفرخن من المبادئ والقيم والحق وما دعا الله جل وعلا إليه من الستر والحياء والحشمة. وقد يكون في من رأى ذلك من الحياء والحشمة لا ينفع عنه بالكلية، لكنه لا يكون في مستوى امرأة لم تعرف ذلك الأمر ولم تره ولم تعود عيناه على رؤيته. وفي هذا قال أبو الطيب: من الجآذب في زي الأعاريب حمر الحلى والمطايا والجلابيب، حسن الحضارة مجلوب بتطريته وفي البداوة حسن غير مجلوب، أفضي ضباء ثلاث ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. فالتكلف هو الذي يجعل المرأة تنسرق من حياها شيئا فشيئا، حتى إن هناك من البرامج التلفازية التي تبث في بعض القنوات من يأتي بامرأة قد أسلمت شعرها ورأسها بين يدي رجل تزعم أنه يسفف لها الشعر فيتمايل برأسها ميمنة وميسرة ليوهم الناس، ومن يرونه من معاشر المؤمنين الغافلات يوهمهم أن هذا هو عين الحضارة وعين التطور. وما ساد أمثال هؤلاء وما برزوا إلا لغياب الرجال الغيرين الناصحين. وثق تماما أنه لا يخلو مكان من حق إلا ويملأ ببعض، ولا يخلو مكان من سنة إلا ويملأ ببدعة، ولا يخلو مكان من رجال غلولين إلا ويملأ بأشباه الرجال. وهذا شبيه بما تعرفه العرب في قصصها ورواتها، أن كليب وائل كان أعز العرب وأمنعهم حما وحسنا، وكان هذا الرجل في الجاهلية يأتي بالجراء من الكلاب فيرميها بالصحراء، فأينما نبحت تلك الكلاب أصبح حما له لا يرعى أحد فيه إلا بإذنه. فكانت العرب تضرب به المثل في العزة فيقولون في أمثالهم أعز من كليب وائل. ثم إن هذا قتل كما هو معروف في حرب البسوس، كان قومه أيام حياته عندما تحل بالقبيلة المصائب والنوازل والحروب يجتمعون كمجلس للقبيلة، فيأتي كليب هذا يقول الرأي ويصوت عليه ويدعو له ولا أحد يجادله ولا أحد يمانعه ولا أحد يستطيع أن يقول له هذا نعم هذا حق وهذا باطل. فلما مات ساد بعده أقوام عدة، حتى إنه عندما يجتمع القبيلة في المجلس كالعادة السابقة عندما يجتمعون فيعرضون المشكلة كان في السابق أيام كليب لا يتكلم أحد، فلما مات لا يكتف أحد كلهم يتكلمون وكل يعلو صوته لأنهم فقدوا ذلك الرجل العزيز. فلما رآه المهلهل ربيعة أخو سليم قال بيته المشهور: ذهب الخيار من المعاشر كلهم واستب بعدك يا سليم المجلس وتشاوروا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا. فهذا والأمر الذي ذكرناه الصلاة لما غاب الرجال غيره، غاب الرجال الذين يمنعون الحمى ويحفظون الحومات ويحفظون العار، لما غابوا ساد أولئك الأراضي وانتشر أولئك البستان وأصبحوا يقدمون عبر التلفاز وعبر غيره ما يشتهون من دواعي الحرمات ودواعي العلمنة ودواعي انتهاك ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحسن من هذا كله أن الله جل وعلا أخبر في كتابه ودعا تبارك وتعالى، دعا إلى الحياء والعفة والحشمة عبر القصص القرآني، فأخبر تبارك وتعالى عن ابنة شعيب وكيف أنها قدمت على موسى تمشي على استحياء. قال الله جل وعلا: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وأخبر تبارك وتعالى عن مريم وحيائها وعفتها لما رأت جبرائيل في هيئة رجل استعاذت بالله مباشرة، قالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا فاتركني ودعني في سبيلي. وهذا الذي ينبغي عليه، ينبغي أن يحرص عليه نساء المؤمنين. ونحن نقول إن هذا الحياء إنما يظهر على المرأة في زينها ولبسها، يظهر على البيت المسلم في أفراحه، يظهر على البيت المسلم فيما ينظرون إليه ويستمعون إليه. فإن كانت الأسرة المسلمة ذات حياء وحشمة انعكس ذلك على الأفراح، فلن يكون في أفراحهم أغاني ماجنة، أغاني ماجنة ولا رقص متكسر ولا دعوات إلى الرذائل والتخلع وما إلى ذلك من أسباب الهجوم. وترى بناتهم في زي سافر ومحتشر، وإن كان الأمر والعياذ بالله عكسيا رأيتهم في أفراحهم لا يبالون من يدعون ومن يتركون، ورأيت نساءهم وبناتهم لا يبالون ماذا يلبسن وماذا يرتدين مما أمر الله به أو مما نهى الله جل جلاله عنه. ومهمة رب الأسرة تطلع هنا بجلاء، فالرجل في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون حازما، ولا يعني الحزم أن يصل الأمر إلى حد العنف، لكن سدد وقارب، وإظهار الحزم في هذه المواضع هو عين الحكمة، لأنه ينبغي على المؤمن أن لا يكون ديوثا سببا في دعوة أهله إلى الفجور وسكوته على باطله. ولعل الوقت يسعفنا ويبارك الله فيه في ذكر ما يميز بيوت المسلمين، ونعتذر عن الاستكثار في القول. فنقول: رابع ما يميز البيوت المسلمة رعاية الأبناء وتربيتهم تربية إسلامية سابقة، وهذا والله بيت القسيس والخيط المفقود والغائب المنشور، لأنه يجب على المسلم أن يعنى عناية تامة ببيته وأولاده ورعايتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. وأول ما ينبغي عليه أن يؤمن هو أولا بأهمية هذه الرسالة: قف دون رأيك في الحياة مجاهدة إن الحياة عقيدة وجهاد. إذا كان إيمان العبد ضعيف وإيمان العبد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هش لين، من الطبيعي أن لا يكون لديه الدافع الكبير والعظيم إلى أن يعنى بأولاده وتربيتهم تنشئة إسلامية. كذلك ينبغي على المؤمن أولا أن يعرف بماذا يبدأ وبماذا ينتهي وماذا يقدم وماذا يؤخر. فأول ما ينبغي أن يعنى به أن يغرس في قلوب الناس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما حب الله فهو والله المنزلة التي شمر إليها العاملون وسعى إليها المؤمنون وأزهق أعمارهم وأفنى أوقاتهم فيها الأخيار المباركون، لأن حب الله ينجم عنه كل خير، وبغض الله كفر وإلحاد وشرك وبوار وخلود في نار جهنم. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. كيف يحب أبناؤك ربهم جل جلاله، ذكرهم بنعم الله، ذكرهم بآلائه، أتل عليهم بعض آياته، أقصف عليهم قبل النوم. فضل الله ونعمه على زيد وعلى عمر، وما أكثر نعم الله وفضله. والحذر أن تخبرهم عن النار وعن الجحيم وعن العذاب والسطوة، لأن أفق الإبن في ذلك السن لا يساعده على أن يفهم على أن الله أراد أن يخوف بذلك العصاة والملحدين والمشركين، وربما ذهب ذهنه وفكره إلى أمور لا تليق بالله تبارك وتعالى. ثانيا، ينبغي أن يغرس في قلوب الأبناء محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يجب أن نحرص عليه أجمعين، لأن حب رسول الله دين ومنة وقربة لا يماري في هذا إثناء. فإذا كان العبد مشهورا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على التوحيد، فإنه يرجى له الخير العظيم. من حديث أنس أن عربيا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: والله ما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. ما ينبغي أن يشرع عليه الأبناء الأمر بالصلاة، والأمر بالأذكار المشروعة، والأمر بالآداب الإسلامية. من الصحيحين من حديث عمرو بن سلمة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي أن يدع عمرو فتوجب الصفحة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمرو: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي من بعد أن دعاني إليها وحثني عليها وأرشدني إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما ينبغي أن نبني عليه الناس وأبناؤهم قبله معروف مشتهر، ولكن النساء يركز على الجانب الذي يمنع بعض الآباء من رعاية أبنائه. من الآباء كما أسلف من يكون الإيمان ضعيف في قلبه، تفاقد الشيء لا يرضيه، إذا كان الغراب دليل قلبه دله على جهة الكلام. الأمر الثاني، أن تغلب عاطفة الأبوة أو عاطفة الأمومة على تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول الأب: إن للنجاح فرحة وإن للتفوق بهجة، فلا مانع من أن أبعث ولدي إلى ديار الكفر، فربما اشترى له الثبات، وهو يعلم يقينا أن هذا الابن يسافر إلى ديار الغرب للفحشاء والفجور، ومع ذلك والعياذ بالله يعينه على معصية الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن إعظام الله في قلب هذا العبد ليس بالمستوى المطلوب. يظن أنه بعاطفة الأبوة وسماع عاطفة الأمومة يحقق الغرض المنشود به، وكان ينبغي أن يعظم أمر الله في قلبه أعظم من محبته لولده. وبعض الناس يظن أنه إذا عظم الله خسر الناس، والله إنك لم تكسب الناس إلا إذا عظمت الله جل وعلا. كان هناك قاضي من القضاة يسمى بأبي محمد في عهد الدولة العباسية، فكان في البصرة وكان والي البصرة يومئذ الأمير عيسى بن موسى. فجاءت امرأة واشتفت الأمير أو الوالي على عند القاضي، فبعث القاضي بحاجبه إلى أمير البلدة يستدعيه. فبعث الأمير إلى القاضي يقول له: كيف أجلس مع امرأة في مجلس العامة؟ فلما جاء الحاجب يخبر القاضي بهذا سجله القاضي. فلما علم الأمير أرسل لصاحب الشرطة وقال له: ابعث إلى القاضي أبي محمد وكلمه بهذا الأمر. فجمع صاحب الشرطة حاشيته وقدموا على الوالي وقدموا على القاضي وأخبروه، فقال: تسعى في معصية الله، وسجنه مع الحاجب الأول. فلما جاء الليل قام الأمير وأفرج عن صاحب الشرطة وعن بقية الحرس. فلما علم القاضي بالصباح بهذا الشعب قال: والله ما طلبنا القضاء من بني العباس، وإنما أكرهونا عليه إكراها. فركب دابته وأراد يمن شطر بغداد يريد أن يعتذر بالخليفة من القضاء. فلما علم الوالي خاف على منصبه منصب الأمان، فرجع ووقف للقاضي في الطريق وأخذ يستعطفه أن يرجع كرة أخرى. قال: لن أرجع إلا بشرطين، ترد جميع من أطلقت سراحه وتقف أنت مع المرأة في مجلس القضاء. فقال الأمير نعم خوفا على منصبه. فرجعوا وأدخله السجن. فلما وقف الأمير أمام القاضي قال إن كان دعواها صادقة فأنا تنازلت، وإن كانت دعواها كاذبة فأنا وهبتها تلك الحديقة فرارا من الوقوف في مجلس القضاء. فلما أخذت المرأة حقها وانصرفت. انظر هنا إلى المصداقية في التعامل وإلى الفقه في الدين. لما أخذت المرأة حقها وانصرفت قام هذا الأمير، قام هذا القاضي وقدم مشروبا إلى الأمير وقال أهلا وسهلا بأمرائنا، وأجلسه في صدر المجلس. وتعجب الأمير قال ما هذا يا أبا محمد؟ قال كذلك أمرنا أن نصنع بالخصوم، وهكذا أمرنا أن نصنع بالأمراء. فلما خرجوا قال عيسى بن موسى تلك الكلمة الشهيرة التي دوت في مجلس التاريخ، خرج من عند أبي محمد وهو يقول من عظم الله أذل الله له عظماء خلقه، من عظم الله أذل الله له عظماء خلقه. وهذا أمر لا يجادل به إثنان. كان مالك رحمة الله تعالى عليه يعظم الله، فلا يجلس في مجلس الحديث إلا وقد تلبأ وتطهر حتى يقرع أنه لدغته العقرب ما لدغت، واستحيا أن يقطع حديثا لأن فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مالك على أبي جعفر المنصور وعند أبي جعفر أبنائه، كان أبناء أبي جعفر يرتعدون فرقا ويختبئون خلف أبيه هيبة من مالك رحمة الله تعالى عليه. فيقول للأباء لو عظمت أمر الله ونهيت ابنك عن هذا الأمر لأكبرك ابنك في عينيه ولأجلك في قلبه، لكنه والله لسان إلى ديار الغربية الشرق ويقول بلسان عامة وعذرا إن كناها في المسجد يقول أبي أبا يحيى أروح أجي ما يكلمني شيء، وثم إن الخطأ الأكبر ربما يا بني الأقدار بيد الله، ربما يا أخي لا يرجع إليك ابنك، فماذا يكون حالك لو بلغت عبر برقية أو عبر الهاتف بنعي ابنك ومعاه الناس إليك؟ كيف يكون حالك وقد قدمته إلى المعاصي وبئت بإذنه إثمك؟ فأنتم جادلتم عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا؟ ولكن ينبغي على الأب أن يعظم أمر الله قبل أن يعظم عاطفة الأبوة، وقبل أن يعظم عاطفة الأمومة، وقبل أن يجلح إلى أن يحاكي جيران وأبناء الأصدقاء وما يفعله ذوي الجاهل والافتراء، فإن الحق حق أن يتبع. كذلك مما نجده مانعا في طوال الناس بهذا الواجب أن بعض الناس يجد منهم الوقت يقولون الحمد لله هذا آخر الزمان، فتن معروفة والهادي من يديها الله يكبر العدل لها الكلمات هذه، ويترك الحمل على الغارب دون أن يسمع شيء، وينسى أن الله جل جلاله فيسأله عما استرعاه عليه حفظ أن ضيع أن تقدم عليه. بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن ما على الرسول إلا البلاغ، لكن لا يبقى أحد من القيام بالمسؤولية كل قدر استطاعته وقدر ما كلفه الله جل وعلا به. ثم من الميزات من بيت المسلم أيها المؤمنون الصبر على أقدار الله جل وعلا. نحن نعلم يقينا أن هذه الدنيا صحة مشهودة بفقر، وسرور منزوج بألم، تضحك وتسر يطبق فيها إخبار الله بقدرته وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أغنى وأقنى. فالناس غني وفقير، ضاحك وباكي، مسرور ومحزون، شقي وسعيد، وما إلى ذلك من الفوائد. من الأسر من تسأل الله ليلا ونهارا نعمة الولد، ومن الأسر من تسأل الله جل وعلا رزقا ومالا لأفواه أبنائه الذين يوفى لهم عدد، ومن الأسر من رزق أبناء فهو يتضرع إلى الله يسأله البنات، ومن الأسر من رزق البنات فهو يتضرع إلى الله أن يرزقه الابن، ومن الأسر من فيهم داعاه، ومن الأسر من ينتصف الشهر إذا قارب الشهر الانتصاف لم يجد في جيبه ولا في بيته ولا في مدخره ما يعينه على بقية مصروفه. ف يتوب ويستغفر قول الله جل وعلا وكأي من جادة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فيصبر على قدر الله. وهناك أنواع كثيرة من الابتلاء لا يحصى لها عدد من الناس من لا يجد له مكانا ولا قدرا بين أسرته، من الشباب من يهمل ويلمس ويفخر منه ويستهزا به بين والديه وبين أهله لأنه أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يحتاج إلى ما يحتاج إلى صبر على أقدار الله جل وعلا. والسعيد من علم أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدر ويوفي الصابرين يوم القيامة أجرهم بغير حساب. ورد في مسند أحمد أن الله تبارك وتعالى تقول له الملائكة يوم القيامة ربنا نحن عبادك وخزنة سماواتك والمسبحين بقدسك أدخلنا الجنة قبل المؤمنين. فيقول تبارك وتعالى لا لا، ثم يذكر الفقراء المستضعفين في الأرض المؤمنين فيقول إنهم كانوا عباد يؤمنون بي ولا يشركون بي شيئا، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. كم في هذا الناس اليوم؟ والله كثيرا مما أعلم أنا فقط وما يعلمه غيري أكثر من الناس من لا يستطيع أن يهدي لابنه هدية النجاح، من الآباء من لا يستطيع أن يقدم لأهل بيته طعامين في يوم واحد، ومنهم كثير، ومنهم من لا يستطيع أن يقوم بعلاج ابنه. وإن كان هناك المعونة من الدولة والمعونة من الناس والمعونة من أهل الخير والمعونة من أهل الشراء، لكن أن يكون هناك فقراء وهناك أغنياء شيء لا بد منه، وإلا لم تنتهي الفتنة وانتهى الابتلاء وانتهى الاختبار. وهذا يخالف سنن الله الكونية الذي لا يتبدل ولا يتغير. في عهد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كان هناك أغنياء وكان هناك فقراء. عبد الرحمن بن عوف مات ثم قسموا الذهب الذي تركه بالفلوس، وكان رجال من أهل الصفة قائم أحدهم لا يستطيع أن يقوم لحظات معينة إنما يفرط من شدة الجوع. يدعو الله هؤلاء بهؤلاء، ولكنه يركز على قضية أن أهل البيت المسلم ماذا يصنعون؟ يصبرون. يمشي الرجل لا يقول للناس أبنائي أسعدوني فعلوا لي مطالبهم كثيرة، ويشكو الله إلى خلقه. والمرأة لا تمشي بين جاراتها وتقول فلان مقصر، فلان ما يدخل لنا ريح، فلان يفعل ويفعل ويترك. لا ينبغي هذا ابدا. ابراهيم عليه السلام لما وضع هاجر واسماعيل جاءهم بعد مده، فلما طرق البيت سال عن اسماعيل فقالت له زوجته انه خرج في الصحراء. قال فما حالك؟ قالت في شر حال، طعام قليل واخذت تشتكي اليه. فقال اذا جاء فقريه من السلام وقولي له غير حسب ثبابك. فلما عاد اسماعيل كانه عانس شيئا قال هل جاءت من احد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كبير هذه هواته. قال ما قال لك؟ قالت سالنا عن حالنا فاخبرته اننا في شر حال. قال اوصاك بشيء؟ قالت نعم اوصاني ان اخبرك بان تغير حسب ثبابك. قال ذلك ابي أوصاني أن أطلقك فانصره إلى أهلك. ثم عاد إبراهيم مرة أخرى بعد أن تزوج إسماعيل امرأة أخرى من جرهم، فلما طرق الباب لم يجد إسماعيل فسأل عنه فقال في الصحراء. قال ما حالك؟ قال في أحسن حال، وأخذت تثني على الوضع القائم في البيت. فدعا لهم إبراهيم بالبركة ثم قال إذا جاء فقريه من السلام وأوصيه أن يبقي عتبة بابه. فلما جاء اسماعيل حصل ما حصله الاول، قال اوصاك بشيء؟ قالت نعم اوصاني بان اخبرك انه يقيمك السلام ويامرك ان تبقي عتبه ذلك. قال ذلك ابي اوصاني ان ابقيك. موضع الشاهد ان التعاون بين افراد بيت واحد يعين على نوائب الدهر، ولا ينبغي ان يتحمل المسؤوليه فرد واحد، ولكن التآخي والمحبة والتعاون والتكاتف يعين على نوائب الدهر مع احتساب الأجر عند الله جل وعلا. وحتى في المصائب الطارئة كفقد الولد أو فقد الوالد أو فقد الوالد أو فقد العزيز ينبغي أن يكون في بيت المسلمين الإيمان واليقين الكامل بلقاء الله جل وعلا. مر صلى الله عليه وسلم على قبر وعنده امرأة تبكي فقال لها عليه الصلاة والسلام استق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى صلى الله عليه وسلم أخبروها بأنه رسول الله فجاءته واعتذرت إليه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك ينبغي على كل من ابتلي بشيء من هذا أو قدر له أن يبتلى به أن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى وأن لله ما أعطى ولله ما أخذ. كان هناك صحابي يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن الله فقال عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي يا فلان أتحب هذا ابنك؟ قال يا رسول الله أحبك الله فما أحبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقده ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام ما صنع فلان؟ قال يا رسول الله مات ابنه. فلما لقيه صلى الله عليه وسلم قال ما فعل ابنك؟ قال مات يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أما يسرك أنك لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يأخذ بردائه. فقال يا رسول الله قال يا رسول الله أله خاصة أم لنا كلنا؟ قال بينكم كلكم. فهذا الحديث وأمثاله يعز المؤمنين فعز بالله فإن في الله عوضا عن كل مفتوح وخلفا من كل أحد واستعيد من ابتلي فصبر وانعم عليه فشكر واذنب فاستغفر. خاتمة ما يميز البيوت المسلمة العدل وبالعدل قامت السماوات والأرض والعدل بين الزوجات لمن كان عنده أكثر من واحد أمر مفروض شرعا. قال الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل ويدعو إليه فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة دلالة على أن العدل شرط مطلوب. وإن كان العدل المطلق أمر يكاد يكون في ضرب المستحيلات ولذلك قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبغوها فالمعلقة. وكما يجب العدل بين النساء يجب العدل بين الأبناء. ومن الآباء غفر الله لهم من يفرض محبته وعطاياه وهواه وتدليله لواحد من بنيه. هذا المتفوق هذا الذي فيه الأمل هذا الذي سيفعل وسيترك وهذا الذي سيكون له شان. أما فلان وفلان من أبنائه فإنه يضرب الذكر عنهم سبحا ويهمزهم ويلمزهم وينتقص أمام الناس. وهذا علاوة على أنه أمر محرم. كذلك أيها الأحبة يجي من معصية الله جل وعلا موجود وما في الصحيحين من حديث عمار بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أباه قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنني محلت ابني هذا غلامه فأشهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أكل بنيه محلته مثل هذا؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غير. وفي رواية فإني لا أشهد على جر. وفي رواية أخرى أتريد منهم أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال فذلك إذا فما تريد من أبنائك أن يكونوا كلهم بارين بك؟ كذلك الأبناء يريدون منك أن تكون معقلا بارا قائما بحقوقهم أجمعين. كما أن التفاضل بين الأبناء يورث العداوة والشحناء والبغضاء بينهم. ولذلك قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. لأن وجه أبيهم في الأول كان مصروفا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره من إخوته. عذرا أيها الأحبة ما قلت وعفيا إن قصرت فما أردت إلا الخير ما استطعت. الله جل وعلا أسأل من ذلك لي ولكم فيما نقول ونسمع. وبعد الرفع الأذان إن شاء الله تعالى سنجيب على الأسئلة. وفقنا الله وإياكم لكل عمل صالح رشيد وجنبنا الله وإياكم سطوة يوم الوعيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع على بدر. هذا سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى فرح يوجد به من المعاصي ما الله به عليم من موسيقى وطبول وتبرج فاضة فكيف تعمل إذا كان هذا الزواج من الأقارب الخاصة وجزاكم الله خيرا؟ مثل هذه الأفراح لا يجوز حضورها أبدا لأن حضورها من التعاون على الإثم والعدوان واجتماع ما حرم الله جل وعلا ان يستمع. ولكن اذا كان لاهل الدعوه صلة رحم توجب الوفاء بهم، فإن على المرأة أن تتخذ واحدا من أمرين: إما أن تحضر العرس أو الفرح قبل أن يشرعوا في تلك المزيات ثم تعتذر إليهم، وأحب إلي أن تعتذر إليهم بأنهم عصوا الله ذلك الذي منعها من برهم حتى يعلموا مردود معصية الله جل وعلا عليهم. والحل الثاني أنها تنتظر بعد انتهاء الفرح ثم تأخذ شيئا من الهدايا وتقدم به على أصحاب الدعوة وتعتذر إليهم وتهدي إليهم لتبين أن أهل الإيمان وأهل الإسلام لا يقصرون في واجب، وإنما يمنعهم من ذلك ما انتشر من المعاصي وما سادها من الفتن. الله تعالى أعلم. هناك بيت يظنه ملتزما ويزكي على الله احد ولا يوجد بينه من هواه الحديث احد كالتلفاز وغيره، ولكن هناك بعض المسميات لما يسمونها مثل لعبه الورقه والعبر الصغار والكبار في اثناء الفراغ وخصوصا في العطله الصيفيه، فماذا نقول لصاحب هذا البيت؟ هو فاتني ان ينبه الى مساله مهمه يا اخوه، لا يحمل كلامنا على ما لم نقصده. ليس معنى ان من اختل فيه شرط ممن قلناه انه ليس بيت مسلم، لكننا كنا نتكلم عن البيت المسلم الامثل الاكمل، هذا واحد. اما جوابنا على هذا السؤال فان اللعب تختلف في حلها وحرمتها، وانا يبدو لي في هذا الامر قاعده: اذا كانت اللعبه تعتمد على حظ فهي الى الحرام يقف، واذا كانت اللعبه ليس فيها شيء من الحظ بمعنى ليس فيها ظهر ليس فيها شيء من المخطيات، هذه اذا كانت ليس فيها شيء من هذا تعتمد على القدرات فقط كلعبة التنس وما شابه ذلك وكرة القدم وبعض الالعاب التي في البيوت، هذه اقرب الى الحل والى الاباحة، ولا ارى في الشرع ما يمنعها. اما العطلة فلا ينبغي ان يعلم ان الابناء لا ينبغي كرهم على الدين كرها، لكن ضيق الوقت في المحاضرة حرمنا من ان نمد على بعض الامور. الله ذكر اولاد انبياء فقال: ارسله معنا غدا يرجع ويلعب، فلا حرج على المؤمن ان ياخذ ابناءه يرجعون ويلعبون في غير محارم الله جل وعلا، لكن الحرج ان يدعوهم او ان يقرهم على ما فيه معصيه ظاهره لله تبارك وتعالى. يقول: ما حكم من زوج ابنه وهو يعلم انه لا يصلي، وهل تجاب دعوته والحضور عنده؟ فماذا علينا اذا حضرنا لعدم قطع صلة الرحم؟ ورجاكم الله خير. الصلاة اعظم اركان الدين، والخلاف لان تارك الصلاة دون جحود يكفر او لا يكفر مسألة خلافية بين العلماء. مذهب جمهور العلماء انه لا يكفر، مذهب احمد واسحاق رواه ومن تبعهم من الأئمة واهل الفتوى انه يكفر. بما ان المسألة كما هو معلوم لمن تدبر الشرع ان فيها خلاف ظاهر بين اهل العلم وهي مسائل الدين الكبرى، فلا نرى انه يقطع بالكليه، لانه يقطع على ظن انه لم يخرج من الاسلام قط بناء على فتوى من قال بانه لا يكفر من اهل العلم. ولكن اذا كنا نعلم ان في حضورنا له تأييدا له على هذا الامر لا يحرم، لا نحرم، ولكن كنا نعلم ان في حضورنا تغيير لبعض المنكرات وإعانة له على ان يراجع نفسه في هذا الذنب العظيم حضرنا، لأن وراءه أمر خير ورشيد. لقد ظلم الله بجيران قال: يضربون أولادي يكسرون سيارتي، ولقد أثر ذلك على بيتي وكثرة المشاكل، فما هو الحل؟ يقول عمر: مروا ذوي القربات أن يتجاوروا ولا يتجاوروا، فإن استطعت أن تنتقل من ذلك الحل وتحتسب ذلك عند الله هذا أولى وأضر وأذهب للمشاكل، وإن لم يكن فعليك بالصبر وحاول مع العقلاء في الأسرة الثانية قدر الإمكان شيئا فشيئا أن تخفف من هذا الأمر، لكن لا تتعرض للصغار ولا تنزل إلى مستوى أخلاقهم وأفعالهم فإنهم يفعلونه عن جهل الغالب. هذا يقول: انني ابر عني ولكن تعاملني باخلاق سيئه، ماذا اعمل معها؟ لو سالتنا عن احد المسلمين لقلنا لك اصبر، فماذا وقد سالتنا عن امك؟ اصبر اكثر واكثر واعلم ان هذا من الطرائق الى الجنه. قال يا رسول الله لي ذوي القربات امنعهم وامنعهم من يغطيهم وكذا وكذا. قال كانك تصفهم من المن اي الرماد الحار. هذا هو الذي فيه الاجر وهذا هو الذي فيه القربى من الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كافر الإنسان من يكافر هذه واحدة بواحدة. ولكن الخير هو أن نتقرب إلى الله ممن يمنعوننا حقنا ومع ذلك نتقرب إلى الله جل وعلا بأداء حقوقه. ثم قد ذكرت حديث ما ذكر عن شرحة أبي يخصف عن أبي لهب في الحديث من رسول الله. وهذا الحديث تشهد به ذكر طائفة من الناس على الموت. فكيف الرد على من يطول بذلك رضاك الله خير؟ نحن نقول هذا دين لا مجامل فيه لأحد ولا مداهنة فيه لزيد ولا لعمر ولا لبيئة ولا لأقوال. الحق يجب أن يعلم. يرضى زيد يرضى عمر ليس من شأنه. الحق يجب أن يعرفه الناس. يجب أن يربي الناس. بعض الناس مثلا يقول أنا ما أسمي الحسن الحسين. لماذا عافاك الله؟ قال حتى لا يحسد من شيء. يا أخي أنت أولى بهذا من الشيعة. الشيعة دعاوى باطلة. الرافضة دعاوى كاذبة. أهل السنة أولى بأن يسمي الحسن والحسين والعباس وقتل والفضل. هؤلاء قرابة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك المولد باطل شرعا. ليس هناك دليل على أن المولد أمر جائز شرعا. فحديث أبي لهب ليس فيه بكل عاقل عالم ما يدل على شرعية المولد. هذا الحديث كان معروفا بين الصحابة. مشتهرا بينهم. العباس نفسه رواه. لما العباس لم يفعل المولد؟ لانه ليس بالحديث ما يدل على المولد. فانا لا اخفي هذا الحديث خوفا من ان تاتي طائفه تفهم الخطا. من يفهم خطا لا يحرمني من اظهار الحق. نحن نقول الحق اينما كان. اذا راينا ان في قوله مصلحه شرعيه وانما نخفيه فقط الى امد الى وقت محدد حتى ان كتمان العلم لا يجوز. ولكن ان نذهب بالدين كله. لا نتكلم عن الرسول حتى لا يقال اننا من اهل الموالي. لا نسمي الحسن والحسين حتى لا يقال اننا رافضه. لا نفعل كذا حتى لا يقال. فلكن الدين كله للناس. نحن نفعل ما هو حق وما امر الله به وما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وان شابه تلك الحسنه ما يفعله غيرنا من اهل البدع والضلال او من اهل الكفر والالحاد. هذا يقول فضيلة الشيخ أجد أنني مقصرا في حق الله وأقع في المعاصي بسهولة فهل دعوة جديدة لي؟ السلام. فهل دعوة لي لأمثال من العصاة لنستغفر الله؟ والله أنا أدعو نفسي قبل أن أدعو وأدعو كل من أن يعود إلى الله جل وعلا وأن يعلم أن التوبة لذيذة الغمر وأن الله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. وأن الله غني عن طاعة كل أحد غني لا تضره معصية أحد كائنا من كان. يقول جل وعلا في الحديث القدسي كما عند مسلم من حديث أبي ذر عبادي لو أن أولكم وآخركم وعيشكم جنة كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وعيشكم جنة كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالمقصود أننا أنا وأنت أيها الأخ المؤمن في حاجة إلى رحمة الله، في حاجة إلى نقي أنفسنا ظل الضريحة يوم العرض على الله، في حاجة إلى أن نقي أنفسنا نارا تلظى. أخبر الله جل وعلا أن أهلها خالدين فيها أبدا الآبدين. في حاجة إلى أن نستنكر رحمة الله ونستدفع نقمة الله بالإقبال على طاعته والإعراض عن معصيته. يقول والدي عقد الزواج على امرأة ولم يدخل عليها فهل يجوز للابن أن يتزوجها؟ العقد على الأمهات يحرم البنات. بهذا العقد تحرم المرأة على الابن. ما هي الأشرطة التي تنصح أن تكون في بيت المسلم؟ وما هي الكتب وما رأي فضيلتكم في الأشرطة المرئية أو بعض أشرطة الفيديو الدينية؟ ننصح بكل شريط فيه تذكير بالله وبيان للسنة ودعوة إلى الله جل وعلا من أشرطة علمائنا ودعاتنا المشهورين وغير المشهورين ففي كل خير. وأما الأشرطة المرئية فمعلوم أن النظر إلى الفيديو ليس من جنس السور التي حرمها الله أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج أبدا أن يرى المسلم من الأفلام الدينية ما يدل على الخير أو يعين على الإسلام. بعض الأسئلة هي شيء من الاستطراد، ولكن نحن نبحث عن الأسئلة التي تكون في إزالة علي نفر للجميع. قضية الشيخ ما رأيك إذا كان أهل بيت لا يصلون، هل يجوز إذا كان بينهم شاب ملتزم أن يأكل معه ويجلس معه مع أنهم يكرهون الملتزمين ويقولون إنهم كذا وكذا وهو لم يقل من ناحية الدعوة بعض الكلمات غير مفهومة. إذا كان هؤلاء أهل بيته يعني أمه وأبيه وإخوانه فله أن يأكل ويشرب معهم. نحن والله تعالى ألم نرى أن تارك الصلاة لا يصل إلى مرحلة الكفر الأكبر والمخرج من الملة، وعلى ذلك نقول إنه يجوز معاتبته ومشاربته، هذا الذي تبين لنا من دين الله تبارك وتعالى. أما أنهم يكرهون المتزوجين فهذا من سوء فكرهم وظنهم واعتقادهم ومن سوء فكرهم في دين الله تبارك وتعالى، وربما كان في هذا الأمر يبان عليهم، ولكن كان أهل بيته وخاصة أصحابه عليه أن يرشدهم ويدعوهم إلى ما هو خير لهم. ما حكم الصلاة في قميص اللون أو ثوب قصير مع ستر ما يستر البدن أو بالعباء وما إلى ذلك؟ ستر العورة معلوم أنه واجب من شرائع الصلاة، وأما الصلاة في قميص اللون إذا كان ساترا في البيت فلا حرج، أما في المساجد فإن تركه أولى لغير قول الله جل وعلا يا بني آدم كلوا زينتكم عند كل مسجد. ما حكم لبس البنطلون والبلوزة عند الزوج وعند النساء؟ أما عند الزوج إذا كان البنطلون بنطلون النساء فلا نرى فيه حرجا، لأن الأصل أن المرأة كلها محر كلها متعة لزوجها، فإن كان يراها من غير بنطال جائز، من باب أولى أن يراها بالبنطال وهذا لا يحتاج إلى فقه. وأما عند النساء فهي إباحته شيء من الحرج، ولكن إذا كان ضيقا يظهر العورة فلا يجوز أبدا. أما إن كان فضفاضا عند نساء قريبات خاصات يعرفن بالعدل والدين والحشمة وليس في مجالس عامة فأرجو أن لا يكون فيه حرج. باب التشدد يحتاج إلى طلب، ولبس السراويل لا أظنه قريبا من باب التشدد، وإن كان بعض أهل العلم من أهل الفتوى في هذه البلاد يمنعه، ولكن نحن نقول هذا دين لا نستطيع أن نقول ما لا نعتقده قلبا. يقول ما حكم التلفزيون؟ هذا سؤال قديم. تلفزيون آلة يعرض فيها الخير فهي خير، يعرض فيها الشر فهي شر، لكن بلا شك تركها وعدم شرائها وبقائها في البيت أولى وأكمل وأصلح بلا ريب، ولا يحتاج هذا إلى تردد أبدا. هذا ما توفر قوله والإجابة عليه من الأسئلة حتى لا نكثر عليكم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العون والتوفيق، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.